بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قوله: باب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض. والصيام هو الإمساك في اللغة، وأما في الشرع فإمساك مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. قوله: كما كتب، كما كتب على الذين من قبلكم، اختلف فيه هل المراد مطلق الصوم كعاشوراء السلام، كما كتب أي مطلق الصوم كعاشوراء على قوم موسى، أو كتب عليكم رمضان كما كتب على الذين من قبلكم. هذا أيضا قيل أن رمضان كتب على الأمم التي تقدمت، والأقرب والله أعلم أن رمضان من خصائص هذه الأمة، أكرمها الله عز وجل به كالجمعة وساعتها. وفائدة التشبيه أن الاشتراك يخفف التكليف، قوله: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، الترجي هذا في حق العباد، يقول الحافظ رحمه الله: في هذا إشارة إلى أن من قبلنا كتب فرض الصوم عليهم من قبيل الآثار والأثقال التي كلفوا بها، وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سبباً لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينها، فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي، يعني لعلكم تتقون المعاصي، أو بالمنهيات. ذكر المصنف رحمه الله في الباب أربعة أحاديث أو ثلاثة. هذا الذي سمعنا متفق عليه تقدم في أول الصوم، قال فيه رحمه الله ورضي عنه: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد قال: حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء. عاشوراء يمد ويقصر، وهو العاشر من محرم. قال: كان يصومه أهل الجاهلية ومنهم قريش، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه معه. قال: فلما نزل رمضان، أي فرضه في السنة الثانية من الهجرة، قال: أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسبق له ذكر في سياق الحديث لكنه معلوم من السياق، قال: من شاء صامه. وهذه العبارة توحي أن صومه كان حتما، صوم عاشوراء، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء منهم الحنفية، ووجه عند الشافعية، والجمهور على أن صومه كان مندوبا، أي عاشوراء أمر به أمر استحباب إظهارا لحقية هذه الأمة بموسى عليه السلام، قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. يقول الحافظ رحمه الله: إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني، القول الثاني فيما ذكرناه في التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلك، وهو أن قوله عز وجل ذاك يريد مطلق الصيام ولا يريد وقته ولا عدده، يعني الصوم المكتوب على هذه الأمة شهر، الصوم المكتوب على الأمة المتقدمة وقته غير وقت هذه الأمة وعدده غير عددها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، هذا بمعنى حديث ابن عمر الذي تقدم، وهو متفق عليه أيضا، تقدم في الحج. ووجه إيراده في الحج أن فيه وكان يوما تستر فيه الكعبة، واختياره لهذا إجلال لهذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى، وقيل استوت فيه سفينة نوح على الجودي. قولها رضي الله عنها، قولها كان عاشوراء يصام، يعني استحبابا على الخلاف الذي تقدم. قال فيه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري، وذكر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء، فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في الصوم. وفي هذه القصة بين الأشعث وابن مسعود، والأشعث هو ابن قيس الكندي، أسلم ثم ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة الصديق رضي الله عنه، وعلى هذا فقد فاتته الصحبة، إذ من شرطها أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ويموت عليه ولا يتخلله ردة. فالأشعث رحمه الله دخل على عبد الله بن مسعود وهو يطعم، يعني يأكل، فقال لابن مسعود يذكره، أو كأنه ينكر عليه أو يستفهم عن وجه إفطاره في هذا اليوم العظيم، فقال ابن مسعود: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. يعني هذا يوحي بأن بأحد أمرين: أن ابن مسعود يرى أن صومه كان فرضا ثم ترك الفرضية، أو أنه منسوخ الكلية لم يعد مندوبا. وابن مسعود رضي الله عنه ما كان يكثر الصوم، يعني أكثر من موقف يستكثر عليه بعض الجهال عدم صومه، ويعتذر أنه فتح له في إيش؟ في القرآن، يقول فتح لي في القرآن، ما فتح له في الصوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا أعلم أن أحد من أهل العلم قال أن صوم عاشوراء نسخ برمضان، وإنما قيل نسخ وجوبه إن كان، وأما بقاء استحبابه فيمكن أن يكون اعتذار ابن مسعود أن ما ترك هو الوجوب. قال رحمه الله: حدثني محمود وهو بن غيلان قال أخبرني عبد الله وهو بن موسى الكوفي عن إسرائيل وهو بن يونس عن منصور وهو بن معتمر. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهذا اسم سمى به السلف قبل أن تعرف هذه الدولة الخبيثة بهذا الاسم، وأما اليوم فلا يستحب أن يسمى به، وإلا فهو اسم نبي لأنه صار علما عليها. قال عن منصور وهو بن معتمر عن إبراهيم عن علقمة وهو بن قيس رحمه الله عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
نعم، هذا حديث عائشة الذي تقدم، ولهذا قال ابن حجر ذكر المصنف الباب ثلاثة أحاديث، لأن حديث عائشة واحد، لكن رواه هنا عن محمد المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي، فمداره في الطريقين على عروة رحمه الله. في قولها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه يعني مع قريش في الجاهلية، ولا تعني أنه كان يصومه في المدينة، لأن ما بعده يدل عليه في قولها: فلما قدم المدينة صامه، يعني أيضا مع صومه الأول، وأمر بصيامه، أمر بصيامه أمر استحباب أو أمر وجوب على خلاف الذي تقدم. على القول بأنه كان أمرا متحتما فيكون النسخ لما ثبت بالقرآن، أن يكون القرآن ناسخاً لما ثبت بالسنة، يعني الأمر الثابت بالسنة نسخ بالقرآن، الأمر بالصوم رمضان نسخ هذا الأمر الذي ثبت بالسنة، وأيضاً فيه نسخ الأخف بالأثقل، هذا من أمثلته، فصوم شهر أثقل من صوم يوم. وكون السنة مبينة للقرآن لا يمنع أن تنسخ به، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نظير هذا نسخ المنع من الجماع في ليالي رمضان بالقرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان الجماع في ليالي رمضان بعد أن يبيت وينام المؤمن ممنوعاً، ثم أحل بالقرآن. وفيه أيضاً النسخ إلى بدل، وإلى بدل أثقل كما أشرنا، وينسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا عن البدل، وقد يأتي إلى بدل كما في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران وثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
نعم، هذا الباب صدره بهذه الآية، وهي قوله عز وجل أياما، كأن القرآن يقول هي مجرد أيام فاغتنموها، أو أياما فلن تشق عليكم، ففيه إشارة إلى التخفيف على هذه الأمة أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فله أن يفطر، وشرطه أن يكون قد غادر البنيان. ووجه استنباط هذا من الآية في قوله على سفر، فلا يفطر قبل مباشرة السفر لدلالة على. والجمهور أيضا على أنه لا يفطر يومه ذلك، اليوم الذي سافر فيه لا يفطر، لأنه شهد الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإنما يفطر عندهم من أصبح عليه يوم الصيام وهو
مسافر،
وهو مسافر. والرخصة في هذا عند الإمام أحمد رحمه الله أن من أنشأ سفرا في يوم صومه له أن يفطر. قوله على سفر، السفر هنا مطلق غير مقيد، والسفر يكون سفر طاعة، ويكون سفر معصية، ويكون سفرا مباحا. فأجمعوا على جوازه في سفر الطاعة، واختلفوا في السفر المباح. والجواز أرجح، أنه يجوز أن يفطر ولو كان السفر مباحا. سفر الطاعة يعنون به سفر الحج والعمرة والجهاد. واختلفوا في سفر المعصية، والمنع أرجح، المنع من الفطر فيه أرجح، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. قوله أو على سفر أيضا مطلق من جهة المسافة، فله أن يفطر في كل سفر، والمقصود بالسفر هنا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة فيه خلاف، والأظهر والله أعلم عدم حده بحد لعدم الورود. وعلى هذا فيفطر فيما عرف بأنه من الأسفار. قال عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يعني فأفطر فعدة، هذا هو الصواب قول الأئمة الأربعة، يعني إن أفطر فعدة وإن صام صح صومه، خلافا لأهل الظاهر. والأفضل الصوم للمبادرة والمسارعة بالخير، والفطر وأيسر. والصحابة كما قال أنس كانوا يسافرون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على ذاك. قال فعدة من أيام أخر، لم يقل سبحانه وتعالى أو على سفر فأيام أخر، بل قال فعدة. وفائدة العدة هذه
يكون مساوية، عدد مساوي،
العدد يكون مساويا لما صامه أهل البلد. يعني لو أفطر المريض الشهر كاملا قضى
ما صامه هذا،
ها؟
مثل ما صامه،
مثل ما صامه البلد 29 يوما أو 30 يوما. هذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. لم يقل فشهر آخر عند من أفطر الشهر، قال فعدة من أيام أخر، يعني كما قلنا إن أفطر، خلافا لأهل الظاهر. وقولهم مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قوله فعدة من أيام أخر، يعني إن أفطر، لو مات من علته تلك أو سافر فمات وهو مسافر فلا شيء عليه، يعني لا قضاء لأنه مات ولا يطعم عنه أيضا على الصحيح، لا يطعم عنه على سبيل الوجوب ولا يصام أيضا عنه على سبيل الوجوب، لكن يجوز من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولم يقل فليصم عنه وليه، وإنما يجوز لوليه أن يصوم عنه. لكن يستحب خاصة في النذر كما جاء في بعض الألفاظ عليه صوم نذر أن يصام عنه، لكن لا يجب على وليه، لأن كل نفس عليها ولها ما اكتسبت. في قوله فدية طعام مسكين، في قراءة أهل المدينة والشام فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بالإضافة والجمع، بالإضافة فدية طعام وجمع مساكين، هذا باعتبار عدد الأيام. في القراءة المشهورة فدية طعام مسكين، فدية طعام يكون بدل فدية، كأن القائل يقول ما هي طعام مسكين، ويكون المراد اليوم الواحد. قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع فصام أو تطوع فأطعم مع صومه فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم صدر الباب ببعض فقه السلف، ومنه حد المرض الذي يبيح الرخصة، ونقل عن عطاء رحمه الله قوله: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، يعني ولو لم يشق عليه، لأن الآية مطلقة لم تقيد المرض بوصف كالسفر. يقول الحافظ رحمه الله: وللبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهوي، ذكرتها في ترجمة البخاري من تعليق التعليق. هذه القصة اعتل البخاري رحمه الله مرض من علة وهو في نيسابور، فدخل عليه إسحاق رحمه الله فقال: أفطرت أبا عبد الله؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، خشيت أن تضعف عن قبول الرخص. وتقديمه لهذا الباب بقول عطاء يعني كاشف عن ميله هذا رحمه الله إلى أنه يفطر بأي مرض ولو كان يسيرا لحصول الوصف الذي علق عليه الحكم وهو المرض. يقول الحافظ رحمه الله: وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، يعني إذا وجد المكلف من المرض، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، يبيح له التيمم مع وجود الماء، يعني لو استعمل الماء تضرر. لكن هذا التقييد يحتاج إلى دليل، من أين نأتي بهذا الدليل؟ وما وجه ارتباط الخوف من الماء بالخوف من الصوم؟ قال في هذا الحافظ رحمه الله: وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه، يعني المرض الذي يزيده الصوم أو الذي يؤخر برأه يجوز له أن يفطر منه، هذا ضابط عند بعض أهل العلم. قال: وعن ابن سيرين: متى حصل الإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر، وهو نحو قول عطاء. وعن الحسن والنخعي: إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر، يعني إذا أقعده المرض كالذي جاء في حديث عمران، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لكن قد يستطيع مع المرض أن يصلي قائما وصومه يزيد في مرضه أو يؤجل برأه. وعلى هذا فمن أفطر من وجع الضرس أو من الزكمة أو من ألم جرح في قدمه أو في يده أو من الصداع، ففي إطلاق الآية ما يبيح له هذا ولا ينكر عليه، وإن كان الأولى إذا استطاع أن يبادر ويخرج من العهدة ويخرج أيضا من الخلاف. قال: وقال الحسن وهو البصري وإبراهيم وهو النخعي: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. يعني إيش؟
ولا كفارة
ولا إطعام. هذا مذهب الحنفية. قالوا: كالمريض، المرضع والحامل كالمريض، وهذا هو الصواب أنه لا يجب عليهما إطعام. روي عن ابن عباس وابن عمر: إن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا، وهذا أحوط. لكن لا يجب شيء من هذا إلا بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القضاء إجماع لا بد منه، لكن الخلاف إنما هو في الإطعام. قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس. يعني كأنه يقول هذا يختلف عن الحامل المرضع الشيخ الكبير في أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، يطعم فقط. واحتج هنا بفعل أنس. ومثله مثل الكبير، الشيخ الكبير مثله المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا ليس عليه إلا الإطعام. طبعا يستثنى من هذا لو كان الشيخ الكبير هذا أو المريض الذي لا يرجى برؤه لو كان مسافرا، دخل عليه رمضان وهو مسافر، فهذا لا قضاء لأنه لا يطيق، وأيضا لا إطعام لأنه
لم يجب
عليه الصوم. يعني قد يكون إنسان مسافر منوم في مستشفى في خارج بلده وشب عليه رمضان وهو مسافر، هذا لا يجب عليه لا إطعام ولا قضاء. لا قضاء لأنه لا يطيق ولا يرجى برؤه، ولا إطعام لأن الصوم ما وجب عليه بعد، لأن الله إنما أوجبه على من شهده وهو حاضر. وهذه مسألة يقال يعاية بها، يعني دخل عليه رمضان ولا يجب عليه صوم ولا قضاء ولا إطعام. قوله: كل يوم مسكين، هذا للآية، فدية طعام مسكين، وطعامه ما يجزي في الكفارات، وهو نصف صاع، أو على التفريق بين البر وغيره مد بر أو نصف صاع. والأصل فيه حديث كعب بن عجرة في الفدية: أطعم فرقا بين ستة مساكين، قال: خبزا ولحما وأفطر، رضي الله عنه. ومثله كما قلنا للمريض الذي لا يرجى برؤه. أيضا يذكر هنا من أدركه رمضان وهو كبير لكنه وصل إلى الخرف، هذا أيضا لا صوم لا قضاء ولا إطعام، لأنه لا يصوم، لأنه لا ليس له نية، ولا يقضي لأنه ما وجب عليه الصوم أصلا، ولا يطعم عنه لزوال التكليف، إلا إن أراد أولياءه أن يتطوعوا عنه. وهذا أيضا من المسائل التي يكثر وجوده، يكون الإنسان كبير في السن لكنه ما عاد يعي، هذا لم يعد مكلفا. فإذا لم يكن له طاقة على الإطعام، ليس في ماله ما يطعم به عنه، فلا يكلف. قال رحمه الله: قراءة العامة يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه، يعني من أطاق يطيق كأقام يقيم. قال: وهو أكثر، يعني أكثر الناس على هذه القراءة. وسيأتي في الحديث الذي ذكره عن ابن عباس القراءة الأخرى. نعم نسمعه.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
نعم، هذا من الآثار الموقوفة في الصحيح، وأورده لعدم وجود ما يكون على إسناده في تفسير هذه الآية، وأشار فيه إلى الخلاف في القراءة، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى إحكام الآية وأنها على هذه القراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني يكلفونه. القراءة العامة: يطيقونه، يعني يستطيعونه، يستطيعونه لكن يفطرون فيطعمون. هذا في قول جماعة في أول الإسلام، يخير بين الصوم وبين الفطر والإطعام حتى لو كان يطيق الصوم، ثم نسخ وصار الصوم حتما إلا على من ذكر في الآية هنا مريضا أو على سفر. ابن عباس يقول: لا، هي محكمة، والذي يطعم هو الذي يطوق الصوم، يعني يكلف ويشق عليه ويتحمله. فعلى قراءة الجمهور: يطيقونه، يقدرون عليه. ثم نسخ هذا بقوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، أو بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال: هو ليست بمنسوخة، يقول ابن عباس، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان. هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. مالك يقول: لا يجب الإطعام، وفعله أحب إليه رحمه الله، ودليله كما تقدم القياس على المسافر والمريض. وبعضهم يفرق بين المرضع دون الحبلى. المرضع يجب عليها لأن خوفها على غيرها، أما الحبلى فهي تخاف على نفسها وعلى ولدها، ولأن المرضع أيضا تجد من يتحمل عنها بخلاف الحامل. الحامل لا يمكن أن تنيب غيرها في الحمل، والمرضع يمكن أن تنيب غيرها في الإرضاع، فإذا أفطرت أطعمت. وتشقيق هذا في كتب الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة.
نعم، الترجمة بالآية في قوله عز وجل فمن، أو بهذا الجزء من الآية: فمن شهد، من هنا اختلف هل هي شرطية أو موصولة، لكن على الاحتمالين هي من الألفاظ العامة، وهو عام مخصوص، خص بماذا؟ بالمسافر والمريض والحائض والنفساء وغير المكلف. فمن شهد منكم، وهذه الآية دليل من قال أنه يصوم وإن سافر، إذا شب عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر ليس له أن يترخص، لأن الرخصة لمن شهد الشهر وهو مسافر. وهذا القول يروى عن علي بن عباس. فإذا هل عليه الشهر وهو مسافر جاز له الفطر عنده، والصواب قول جماهير أهل العلم، واستدل به الجمهور على أنه لا يفطر في يوم سفره أيضا، وهذه مسألة ذكرناها قبل، والرخصة فيه عن الإمام أحمد رحمه الله. فمن شهد منكم الشهر، سمي شهر لاشتهاره، فلا وعلى هذا فلا يصومه برؤيته وحده لأنه شهر، ولا يلزمه شيء بفطره في هذا اليوم الذي رأى فيه هو الهلال وحده وردت شهادته، فليصمه، هذا دليل على الفرضية. قال في الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن أفراده، قال حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام البصري، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري أيضا، قال حدثنا عبيد الله وهو ليس الثقفي لأنه متأخر، هذا ابن عمر بن حفص بن عاصم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، يعني بالجمع طعام، يعني إطعام، يعني قرأ بالجمع، الجمع هذه قراءة هشام عن ابن عامر ونافع وابن ذكوان، والأكثر بالإفراد، فدية طعام مسكين. قال هي منسوخة، كأنه يخالف من؟
ابن عباس
تقدم قال ليست منسوخة، هو يقول هي منسوخة، وقوله قول ابن عمر رضي الله عنه قول الجماهير، والناسخ فمن شهد منكم الشهر، ما عاد في تخيير. يقول الحافظ رحمه الله هو صريح في دعوى النسخ، ورجحه ابن المنذر من جهة قوله وأن تصوموا خير لكم، قال لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له وأن تصوموا خير لكم، لأنه لا يمكن أن يصوم وهو شيخ كبير لأنه لا يطيق، والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضرع عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها مات بكير قبل يزيد.
نعم. قبل الحديث في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم، من ما يدخل في هذا العموم الكافر لو شهده أو الصبي، فمن شهده وهو كافر ثم أسلم، أو شهده وهو صبي ثم بلغ، فما حكمه؟ يعني بلغ في اليوم العاشر من رمضان، هل يقضي ما فات لأنه شهد الشهر؟ أو أسلم في اليوم العاشر هل يقضي ما فات؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى هل يمسك ما بقي من يوم إسلامه أو يوم بلوغه لأنه شهد صوما؟ والذي يظهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فات ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه أو بلغ فيه. فالنداء في أول الآية لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم جاءت هذه الآية بعدها، والله أعلم. الحديث الذي ثنى به تحت هذه الترجمة متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصوم، قال فيه حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري عن عمرو بن الحارث وهو الأنصاري المصري عن بكير بن عبد الله وهو المدني نزل مصر، هكذا يقول أهل التراجم، لأن عمرو بن الحارث مصري أخذ عنه لأنه نزل مصر. عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، وفي آخر الحديث ذكر لطيفة من لطائف الإسناد أن التلميذ مات قبل شيخه، قال بكير قبل يزيد مات، وحتى لا يشكل على هذا أنه لم تثبت المشيخة بهذا، قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها. هذا يوافق قول من؟ ابن عباس، ولا يوافق قول ابن عمر وهو قول الجمهور؟ قال فنسختها، يعني نسختها كلها، ومن ما نسخته الإطعام، هذا احتمال، أو نسخت بعضها، نسخت بعضها وبقي الإطعام في حق من لم يطق الصوم كالكبير والزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا محتمل أيضا وهو أولى خروجا من الخلاف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.